الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، واستكثروا من فعل الخيرات، فنحن عما قريب ذاهبون، وإنه ما من ميت إلا وهو يندم. أما المسيء فيندم لماذا أساء، وأما المحسن فيندم لماذا لم يزدد إحسانا. فقدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. هذه هي الخطبة الحادية عشرة في سلسلة أسرتي. تحدثنا لماذا هذه السلسلة، وتحدثنا في خطبتين يا بني، وخطبتين يا ابنتي، وخطبتين يا أبتي، وخطبتين يا أمي. والأسبوع الماضي عنوان الخطبة يا زوجتي، وعنوان خطبة اليوم يا زوجي. أقول في هذه الخطبة مقال زوجة تخاطب زوجها: يا أبا العيال ويا سليل الرجال، يا زوجي العزيز، شكرا لأنك شكرتني في الخطبة الماضية، فنحن معشر النساء رقيقات المشاعر مرهفات الحس، تؤثر فينا الكلمات وتمرضنا أو تسعدنا منكم بعض المواقف والعبارات. وكم من زوجة باتت باكية لأن زوجها لم يعرها انتباها عندما عاد إلى المنزل، وكانت قد استعدت له بزينتها وثوبها الجديد، فلم ينطق ببنت شفه، ولم يظهر اهتمامه بها ولا بثوبها. وكم من زوجة عاشت هانئة مع زوج فقير الحال قليل المال، لكنه أحسن الحديث إليها وراعى رقة مشاعرها ورهافة حسها، ولها منه كل خلق نبيل. ولئن كنت يا زوجي ممتنا لي مرة فأنا ممتنة لك مرات ومرات. تتعب لنرتاح وتحسن إلي وإلى الأولاد ولا تبخل علينا في نفقة ما دمت قادرا عليها، ولقد أعنتني على طاعة الله وعلى بر والدي. رأيت فيك تفسيرا لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ورأيت فيك شرحا لعدد من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان أسيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي رواية للمستدرك: خيركم خيركم للنساء. وفي رواية البيهقي: خيركم خيركم لنسائه وبناته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خلى بنسائه ألين الناس وأكرم الناس، كان ضاحكا بساما. أجرى قاض شرعي استبيانا على 200 أسرة تضم 200 زوج و200 زوجة من شريحة عشوائية في إحدى البلاد العربية. بعض هؤلاء الأزواج تزوجوا في 60ينيات، وبعضهم في 70ينيات، وبعضهم 80ينيات، وبعضهم في 90ينيات من القرن 20. في استبانة الأزواج سأل هؤلاء الرجال: ما أول حاجة يريدها الزوج من زوجته؟ ما ثاني حاجة يريدها الزوج من زوجته؟ ما ثالث حاجة يريدها الزوج من زوجته؟ ما آخر ما يحتاج الزوج من زوجته؟ وفي استبانة الزوجات سألهن: ما أول حاجة تريدها الزوجة من زوجها؟ ما ثاني حاجة تريدها الزوجة من زوجها؟ ما ثالث حاجة تريدها الزوجة من زوجها؟ ما آخر ما تحتاج المرأة من زوجها؟ وأعطاهم إجابات محددة يختارون منها، وهي: توفير الطعام. يعني كل زوج وزوج على ورقته سيكتب، هل أول ما يريده مثلا توفير الطعام؟ توفير الطعام، توفير المال، الشعور بالأمن، الاحترام المتبادل، الثقة المتبادلة، الكلام الجميل، الفكاهة والمرح، الرقة والدلال، التسامح والعفو، تحمل المسؤولية، تبادل الأحاديث، الاهتمام بالبيت، العاطفة وإخراج المشاعر. كانت نتائج استبانة الرجال مادة الخطبة الماضية، أما خطبة اليوم فهي نتائج استبانة الزوجات. والكلام الآن مهم جدا لكل من يحضر معنا من الرجال، لكل من تزوج من قديم أو من حديث، وهو أكثر أهمية للشباب المقبلين على الزواج أو الذين تزوجوا حديثا. ماذا تريد المرأة من زوجها؟ إن لم يؤمن الزوج متطلبات المرأة نحن نخاف على الأسرة، ولئن خفنا على الأسرة معناها أن المجتمع في مشكلة، وإذا سقطت المجتمعات اقترب يوم القيامة. مطلوب منك أن تؤمن لزوجتك حاجاتها. الآن أول ما طلبته الزوجات من أزواجهن: تحمل المسؤولية. كتبت 95% من الزوجات في العينة المدروسة نريد منهم أن يتحملوا المسؤولية، مسؤولية الأولاد، مسؤولية البيت، مسؤولية الزوجة، مسؤولية الأسرة. وبالمناسبة أيها الإخوة، إذا أردنا أن نضغط الزواج كله بكلمة واحدة، فأنسب كلمة هي المسؤولية. الزواج باختصار هو مسؤولية. وأتوجه بالخطاب الآن إلى الأزواج عامة، وإلى الشباب المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا خاصة، لأقول الزواج ليس حبا ولا عشقا، الزواج ليس إعجاب شاب بفتاة ولا استظراف فتاة لشاب. لا تصدقوا أن الزواج غرام وهيام، لا تصدقوا أغاني تنشد لكم عن الحب وتعيدكم به في الزواج. الزواج مسؤولية، ومسؤولية كبيرة جدا. ربما يوجد في الزواج حب أو عشق أو إعجاب أو استظراف، لكن مساحة هذا الشيء محدودة. المساحة الأكبر في الزواج المسؤولية. الشاب قبل الزواج مسؤول عن نفسه، عن دينه وإيمانه وعلمه وعمله، لكنه بعد الزواج سيسأله الله ويسأله المجتمع عن نفسه وعن زوجته. لماذا فعلت زوجتك كذا؟ لماذا قالت زوجتك كذا؟ لماذا لم تحسن النفقة على بيتك؟ لماذا لا تعتني بمنزلك؟ فإذا رزق هذا الزوج ولدا صار مسؤولا عن ثلاثة، عن نفسه وزوجه وولده، وهكذا. فالحب قد يكون موجودا في الزواج، لكن مساحته محدودة. أما المساحة الأكبر فهي للمسؤولية. كتب جيمس بندر في كتابه السعادة الزوجية يقول إن المسؤولية الكبرى لفشل الزواج تعود إلى إقامته على الحب الرومانسي فقط. إن المسؤولية الكبرى لفشل الزواج تعود على إقامته على الحب الرومانسي فقط. نشرت مجلة تشرين السورية دراسة عن زواج الحب في المجتمع السوري، حيث أجرى أحد دكاترة الاجتماع دراسة على 1500 حالة زواج. تبين له فيها أن 75% من حالات زواج الحب انتهت بالفشل، وأن 95% من حالات الزواج التقليدي في سوريا كانت ناجحة. لا تصدقوا ما يغنى لكم عن كثير من الحب والعشق والهيام. هذا جزء بسيط من الحياة، والحياة مليئة بالمعطيات الأخرى. فالشاب الذي كان قبل الزواج يطيل السهر ليلا خارج البيت، لا يقبل منه أبدا بعد الزواج أن يتابع إطالة السهر خارج البيت بعيدا عن زوجته وأولاده. الزواج مسؤولية. وقد اتصلت إحدى السيدات لتقول إن زوجها يذهب كل ليلة للسمر مع أصحابه خارج المنزل ليعود بعد الواحدة ليلا. هذا الزوج لم يتحمل المسؤولية. الشاب الذي كان قبل الزواج يسافر الشهر والشهرين ويغيب عن والديه السنة والسنتين، لا يقبل منه أبدا بعد الزواج أن يترك زوجته وأولاده ليسافر عنهم، سواء سافر للعمل أو لغير العمل. فالبيت مسؤولية، والبيت مسؤولية زائدة على مسؤولية النفقة. وقد شكت امرأة إلى سيدنا عمر طول غياب زوجها عن البيت وهو في سفر في الجهاد في سبيل الله، مجاهد هذا يذهب، قال الزوج يطيل السفر. فسأل عمر ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت لا تصبر أكثر من 6 أشهر، علما أن الأمر مختلف بين امرأة وأخرى. فجعل عمر ذلك أمد بعوثه وسراياه في جنده، لا يسمح للجند أن يغيب عن بيته أكثر من 6 أشهر في زمن عمر بن الخطاب. وكل منا يعرف أهل بيته، ليس لك أن تسافر وتترك زوجتك داخل البيت وحدها، هي زوجة لها عليك حقوق. الزوج الذي يغيب عن بيته طيلة النهار ويدع أولاده الصغار والكبار والمراهقين مع أمهم، تكون هي وحدها المسؤولة عن صحتهم ونظافتهم وتربيتهم وتدريسهم وأخلاقهم ودينهم، هذا زوج يسيء تحمل المسؤولية. وصحيح أننا نريد منكم ونريد من كل الناس أن يعملوا، لكن نريد منكم أيضا أن تقتصدوا في العمل. هناك باب في كتب الحديث والفقه للحث على العمل، بعده مباشرة يأتي باب للاقتصاد في العمل. لا يعقل أن تخرج من بيتك في 8 صباحا لتعود في 10 ليلا تتذرع أنك في عملك، وقد تركت زوجك مع الأولاد في البيت، حملتها فوق طاقتها. والزوجات أول ما طلبنا من الرجال تحمل المسؤولية. وعندما قال الله تعالى في قرآنه الكريم وقفوهم إنهم مسؤولون، فإن من جملة ما ستسأل أنت عنه ستسأل عن زوجك وعن أولادك. والحديث الذي نكرره في مطلع هذه الخطب في كل جمعة، إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أول ما طلبته النساء من أزواجهن تحمل المسؤولية، 95% مسؤولية النفقة ومسؤولية التربية والتعليم. ثاني ما طلبته الزوجات في هذه الشريحة المدروسة الشعور بالأمن. كتبت 85% من زوجات الشريحة المدروسة إنهن يريدن الشعور بالأمن مع أزواجهن. فالمرأة السوية تؤذيها كلمة الطلاق وتشعرها أنها غير آمنة في حياتها مع زوجها، يرعبها يمين الطلاق، يهز كيانها حديث الطلاق من زوجها ولو كان مازحا. والرجل الذي يكثر الحلف بالطلاق أو استخدام اليمين الطلاق أو استخدام التهديد بالطلاق رجل سيء جدا، سيء في المجتمع وسيء عند الله تعالى، لأن الله لم يشرع الطلاق ليلعب به قليل العقل. تريد المرأة من زوجها الشعور بالأمن. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما حديثا طويلا ترويه السيدة عائشة في حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يسمى عند أهل العلم حديث أبي زرع. هذا الحديث تقول فيه عائشة: اجتمع 11 امرأة في الجاهلية فتعاقدن أن يتصادقن بينهن ولا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، ثم راحت كل واحدة منهن تصف زوجها كريما كان أو بخيلا، شديدا كان أو لينا، محببا كان أو مبغضا. وكانت السيدة عائشة تروي الخبر بطوله والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لها. وكان أفضل أزواج هؤلاء النسوة رجلا كنيته أبو زرع، كان كريما يكرم زوجته، لطيفا يلاطف زوجته، غير أنه علق بامرأة أخرى فطلق أم زرع وتزوج الثانية. ومع طلاقه لأم زرع كانت أم زرع في تلك الجلسة تمدحه وتثني عليه لحسن خلقه عندما كان معها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته عائشة: يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. ضحكت عائشة. المرأة تحب أن تشعرها بالأمن وهي معك، فالزوجة يسرها الشعور بالأمن عند زوجها، ويؤذيها عدم اطمئنانها على نفسها وعلى زوجها، يؤذيها أن يصف الزوج أمامها جمال امرأة أخرى. ما ما هذا الرجل أمام زوجته يقول ما شاء الله فلانة طولها وخدودها وقدودها؟ هذا أمر محرم في الشرع، سيء في الأخلاق، يسيء إلى المرأة أن يجلس زوجها وراء التلفاز ليرقب الممثلات والمطربات وعارضات الجسد. وبالمناسبة هذا حرام في الشرع وهو سيء في المجتمع. يضرها أن ينقل زوجها إعجابه بامرأة ثانية، يهدد أمنها ألا يكون زوجها لها وحدها، يسرها من زوجها أن يطمئنها بين الحين والآخر ولو بلغت 40 و50 و60 و70، يسرها أن يطمئنها زوجها بين الحين والآخر بقوله إنه لا يستغني عنها، إنه يحبها، إنها ما زالت تملأ عليه حياته وبيته، إنه لا يرى في النساء أجمل منها. تفرح المرأة، إنه لن يتزوج عليها، تطمئن. هذا الشعور بالأمن، 85% من النساء كتبوا هذه الكلمة على ورقاتهن. ومن باب الطرفة المفيدة، ذكروا أن رجلا وجيها نبيلا كان جليسا للسلطان العثماني، كانت له زوجة صالحة موافقة تحبه ويحبها ولها به تعلق شديد. أراد هذا الزوج أو الرجل الزواج بزوجة ثانية لتكون له زوجتان، غير أنه علم أن زوجته الأولى لا توافق ولعلها تصاب بأذية إن بلغها الخبر، وهو يحبها ويحترمها ولا يريد أن تقع في مكروه. كان يقلب فكره ونظره لإيصال فكرة زواجه الثاني إليها، ولكن عبثا حاول إلى أن اهتدى إلى وسيلة ينقل بها إليها الخبر. بينما كان عائدا في يوم من الأيام إلى بيته من دار الخليفة، أظهر على وجهه أمارة الغضب والاضطراب والانفعال، فاستقبلته بود وترحاب ورأت ما يبدو على وجهه، فأرادت الإطمئنان وتهدئة الحال وسألته ما الأمر؟ فأجاب لقد فاجأني السلطان اليوم بفرمان سيصدره بعد أيام. سألته وما في هذا الفرمان؟ أجاب نما إلى الخليفة أن عدد النساء في السلطنة زاد على عدد الرجال، وأن نساء عديدات بقين بغير أزواج، فاستشار من حوله فأقنعوه أن يصدر فرمانا يقول فيه يجب على كل رجل متزوج أن يتزوج زوجة ثانية، ومن لم يفعل فإن السلطان قرر إعدامه شنقا حتى الموت، وسيصدر الفرمان بعد غد. ثم راح الرجل يتمتم ويحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله. قالت له امرأته أنت ماذا ستفعل؟ قال لها ما رأيك أنت؟ قالت له على الفور الأمر بين، مت شهيدا، مت شهيدا، مت شهيدا. يا أيها الرجال اتقوا الله في نسائكم، المرأة تحب أن تشعرها بالإطمئنان وهي معك، ويزعجها جدا يمينك بالطلاق أو لعبك بالطلاق أو حديثك عن كلمات سيئة تصف فيها نساء أخريات. أدخلوا السرور على نسائكم بالثناء عليهن بالإحسان إليهن، واعلموا أنكم ستسألون عنهن. ثاني ما طلبته الزوجات الشعور بالإطمئنان. الآن ثالث ما طلبته الزوجات من أزواجهن الاحترام. كتبت 65% منهن نريد منهم الاحترام، فكما كتب الرجال أنهم يريدون من زوجاتهم أن يحترموهم، كتبت النساء إنهن يريدن من أزواجهن أن يحترموهن. فالإنسان ذكر أو أنثى مخلوق مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، يحب من يحترمه ويبغض من يهينه. الزوج الذي يستهزئ بزوجته زوج مخطئ، الزوج الذي يسفه رأي زوجته وعقلها زوج مخطئ. الزوج الذي يعير زوجته بأمها وأبيها وأختها وأخيها زوج مخطئ. الزوج الذي يشتم زوجته أو يهين زوجته أو يعتدي على زوجته بالضرب زوج مخطئ. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. وفي رواية أخرى: أما يستحيي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد، يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخره؟ أما يستحيي؟ احترام المرأة، احترام الزوجة، ثالث ما طلبته الزوجات النساء من أزواجهن. أما آخر ما فكرت فيه الزوجات توفير الطعام. والعجب أن أكثر ما يؤمنه الرجال إلى بيوتهم الطعام، وآخر ما فكرت أن تطلبه المرأة الطعام. أول ما طلبته الزوجات تحمل المسؤولية 95%. ثاني ما طلبته الزوجات الشعور بالأمن 85%. ثالث ما طلبته الزوجات الاحترام 65%. آخر ما فكرت به الزوجات توفير الطعام. هذه نتيجة استبانة الزوجات، وسبق في الخطبة الماضية نتيجة استبانة الأزواج. يا زوجي الأثير، كلي شكر لك، أكرمتني وأحسنت إلي، ورعيتني وحفظتني وأكثرت الخير علي، تحملت معي المسؤولية وأشعرتني بالإطمئنان وبالأمن وأشعرتني بالاحترام، فلك مني كل الحب وكل الود وكل البر، وأسأل الله تعالى أن يرضى عليك وأن يرضيك عني. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.